أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الترادف والاشتراك. قال: لا ينبغي الإشكال في إنسان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. تقدم في الدرس السابق ما يمكن الإيراد على مثل هذا الكلام جملة وتفصيلا، وأنه مثل هذه التعابير تعابير هي فيها مصادرة لآراء الأعلام، في قوله لا ينبغي الإشكال في إنسان كذا، وقوله لا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، وأنه لا ينبغي في مثل هذا الكتاب أن يستخدم مثل هذه التعابير، بل كان الأولى أن تعرض الآراء وتناقش الأدلة واحدا واحدا. أما قوله وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما، يعني الاشتراك والترادف فيها واضح لا يحتاج إلى بيان، فهذا أيضا لا يكون استدلالا ولا يكون دليلا على وجود الاشتراك إمكانه ووقوعه، لأنه تقدم النقض على مثل هذا الاستدلال بأن وجود الألفاظ في اللغة العربية وادعاء أنها فيها اشتراك لا يمكن أن يتم إلا على القول بأن نص أهل اللغة هو من علامات الحقيقة والمجاز، لأنه بمجرد وجدان اللفظ في لغة العرب لا يستكشف منه الوضع كما تقدم أكثر المرة، من جهة أن الاستعمال عام الحقيقة والمجاز، ومن جهة أن نص اللغة عند المصنف لم يثبت أنه من علامات الحقيقة والمجاز. فالاستدلال على وجود الاشتراك ووقوعه حسب تعبير المصنف بمجرد وجود الاشتراك والترادف في اللغة كما يعبر، هذا ليس استدلالا صحيحا، إذ ربما ينقض على المصنف بأنه كيف يعني تستدل أن هذا اشتراك أو هذا ترادف؟ أنت تقول أننا وجدنا في اللغة أن كلمة عين أطلق وأريد بها الباصرة، وأطلقت وأريد بها النابعة. نقول لك من باب المجادلة: من كيف تثبت لنا أن عين موضوعة للباصرة وموضوعة للنابعة بوضع مستقل؟ أن لك أن تثبت الوضع. فإن قال هذا ما هو موجود في اللغة كما هو ظاهر كلامنا، نقول له من جهة أن هذا استعمال، والاستعمال عام الحقيقة والمجاز، ومن جهة أخرى أنه لا يحق الاستدلال لا يحق إثبات الوضع عن طريق تنصيص أهل اللغة، لأنه تقدم أن هذا عند المصنف غير صحيح. وبالنتيجة هذا الاستدلال ليس بصحيح، وهو استدلال سقيم وقد تقدم الكلام فيه. قال: ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما. هذا هو البحث الثاني هنا. المصنف صرف عنان الكلام باعتبار على حد تعبيره أنه مسألة ثبوت الوضع، ثبوت الاشتراك، ثبوت الترادف أمر مسلم فيه ولا يحتاج إلى كلام، وعلى حد تعبيره لا يحتاج إلى بيان. فلهذا صرف عنان الكلام المصنف إلى بحث آخر، وهو بحث نشأة الاشتراك، نشأة الترادف. يعني المصنف يريد أن يقول أن الترادف والاشتراك هذا وقوعهما أمر مسلم بلا إشكال، أن هناك ترادف وهناك اشتراك، وهذا لا أناقش فيه. هذا رأي المصنف. يقول: نعم، إذا أردنا أن نناقش في شيء فلا بد أن نبحث عن نشأة الاشتراك ونشأة الترادف. كيف نشأ الاشتراك؟ كيف ينشأ الترادف في اللغة؟ كيف ينشأ الاشتراك في اللغة؟ يقول: هذا ما ينبغي أن نصرف إليه عنان الكلام. نعم، هناك عدة احتمالات في مسألة نشوء الاشتراك ونشوء الترادف. الاحتمال الأول أن يكون كل واحد منهما قد وضع بوضع تعييني، بالوضع التعييني هناك، يعني هو الواضع أو عندما وضع اللغة وضع بنحو الوضع التعييني لفظ واحد لعدة معاني أو لفظين لمعنى واحد، فوضع بنحو الاشتراك أو بنحو الترادف. يقول المصنف: الاحتمال موجود، لكن احتمال أحسن من عندي. الاحتمال الثاني أن يكون بنحو الوضع التعيني أيضا من واضع واحد. لا، بعد إذا قلنا الواضع للغة واحد، إذا قلنا أن الواضع للغة هو واحد كان يكون هو الله سبحانه وتعالى، فبعد أي تغيرات تبرأ في اللغة منين تجي بعد؟ من انت تقرا التغيرات، تقرا بحسب شنو؟ بحسب حاجه المستعملين فيما بعد، والزيادات تنشا بوضع تعيني، بوضع جديد ناشئ من تحول الاستعمار المجازي اما الى حقيقه ما شرحناه سابقا في بحث الوضع التعيني. فالوضع التعيني ما يتطلب الواضع هو الذي وضع، لا، حاله نشات وفرضت نفسها على الناس من خلال كثرة استعمال لفظ المعنى المجازي، حتى انه في وقت من الاوقات اصبح يستغني فيها عن القرينه. هذا هو الاحتمال الثاني. المصنف يقول هذا احتمال موجود لكن اكو افضل من عنده، وهو شنو؟ فدنا بعد هو لو وضع تعيني، لو وضع تعيني بعد شنو الاحتمال الثالث؟ يقول لا، مو الوضع التعييني اللي طلبتوا انتوا، طلبتوا ان يكون واضع واحد ويضع بنحو الوضع التعييني، واضع واحد للغه ويضع بنحو الوضع التعييني، هذا احنا استبعدناه. لكن الاقرب عند المصنف هو ان يكون نشوء الاشتراك بنحو الوضع التعييني صحيح، ولكن بعدة واضعين للغة. شلون الشيخ مصور هذا المعنى؟ قال نعم، تصويره بغاية البساطة تجد أن قبيلة من القبائل تستعمل كلمة عين مثلا في الباصرة، بينما قبيلة أخرى من القبائل تستعمل كلمة عين في النابعة، وقبيلة أخرى وضعت كلمة عين في مثلا الشمس وما شاكل. تلاحظ أن كل قبيلة هي واضعة لها وضع مستقل، وكل قبيلة كلمة عين عندها مختص ليس مشترك، كلمة لفظ عين مختص لأنه لفظ مشترك. نعم، نشأ الاشتراك منين؟ من جمع اللغات. جعب أصحاب المعاجم كان شو يسوون؟ كان يروحون للقبائل ويقولون لهم، لهذا هم يقولون في لغة تميم، في لغة كذا، في لغة طي. هاي شو معنى اللغة؟ يعني معناها أنهم جمعوا الكلام العرب المتعدد القبائل، جمعوه فوجدوا أن لفظة واحدة عند قبيلة كذا كانت يراد بها هذا المعنى، وعند قبيلة كذا يراد بها هذا المعنى، وعند الجمع نشأ الاشتراك. وإلا قبل جمع اللغة المفروض شنو؟ المفروض كل لفظ يكون مختص على نظرية المصنف، على حسب نظرية المصنف. يقول قبل جمع اللغة كل قبيلة هي لم يكن هناك وضع بنحو الاشتراك، كان الوضع دائما مختص. وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه يمكن القول بأنه ماكو اشتراك، وأن هناك نوع من أنواع الاختصاص حسب الأدلة المتقدمة. لكل رأي دليل، أنا لا أذهب إلى جواز امتناع الاشتراك، لكن على الأقل أقول أن المصنف لم يقم دليلا، وهذا الدليل الذي أقامه الآن في نشأة الاشتراك يمكن أن يرد عليه، يعني يرتد عليه. نقول له إذا تعترف أنت بأن كل قبيلة لم تكن واضعة بنحو الاشتراك. نعم، نشأ الاشتراك من أمر آخر وهو جمع اللغة، وجمع اللغة بالنتيجة قال وجدنا أن كلمة عين بعد أن جمعنا اللغة وجدناها في لغة طي كذا أريد بها، وفي لغة تميم، وفي لغة كذا. فبالنتيجة الاشتراك حسب رأي المصنف نشأ من جمع اللغة. المصنف يقول هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من اللغة. نعم، والبحث على كل حال البحث ليس بحثا مهما، يعني ليس بحثا يترتب عليه اي ثمره اصوليه. قال ولكن ينبغي ان نتكلم في نشاتهما، يعني ترادف الاشتراك، فانه يجوز ان يكونا من وضع واضع واحد بنحو الوضع شنو؟ تعييني. لو تعييني هذا تعييني، نعم. يقول هذا الاحتمال الاول، يقول يحتمل بنحو الوضع التعييني من واضع واحد بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، هذا شنو؟ هذا ترادف، أو لفظا لمعنيين، هذا اشتراك. هذا الاحتمال الأول اللي هو جواز اللي هو بنحو الوضع التعييني من واضع واحد. قال ويجوز أن يكونا، يا أما يكونا ترادف الاشتراك، من وضع واضعين متعددين. بعد شكو هذا يكون حينئذ بالنسبة لكل واحد هو وضع تعييني مثلا، أو نقول إنه إذا يقصد واضعين لازم يكون وضع تعييني، ما الوضع التعييني ما يحتمل. فتضع هذا هو الرأي اللي هو يلتزم به. ما ذكر المصنف الرأي الذي يقول إنه وضع تعييني أن الاشتراك نشأ من وضع تعييني لم يذكره، ذكر هذا الاحتمال الثاني وهو شنو؟ أنا ذكرت كذا آراء، وضع تعييني من واضع واحد، وضع تعييني، وبعد وضع تعييني من عدة واضعين. الرأي الثاني المصنف ما ذكر بس الرأي الأول والأخير حسب ترتيبي. قال بأن لا، ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى، وقبيلة أخرى لفظا آخر لنفس ذلك المعنى. هذا شو يسمونه؟ هذا صار ترادف يعني، أو بالتصوير الاشتراك. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ اللي هو العين مثلا لمعنى آخر، فصار شنو؟ صار اشتراك. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها هي لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، فعند الجمع ماذا يحصل؟ قال يحصل الترادف ويحصل الاشتراك. والظاهر، هاي كلمة الظاهر شنو معناها؟ أخذنا بالأمس شنو معنى الظاهر؟ الظاهر بجد السابق قلنا ما هو الظاهر؟ ما الفرق بين الظاهر والنص؟ من هو يتبرع كل الظاهر ما يحتمل خلاف النص بعد، بهاي الظاهر يعني شنو يعني يحتمل خلاف العام المصنف بين يقول والظاهر يقول يعني ما متأكد شيخنا مو شيء هذا معنى الظاهر المصنف يقول والظاهر يقول يعني ما متأكد هاي يحتمل خلاف نشوف شنو نكمل. قال والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية، احتمال احتمال أن يكون عندك واضعين كما يعبر من جمع اللغات، إذن المصنف يقول الاحتمال الثاني هو الظاهر وما قال هو نص وقطعي كذا موشي زين. قال كما صرح به بعض المؤرخين للغة وعلى الأقل إذا موت قل ظاهر فهو الأغلب، هذا الأغلب قطعي لو مو قطعي قطع به الأغلب ما قطع موشي لحدث ما قاعد نوصل لمثل قطعي كله الظاهر احتمال أقرب. نعم قال فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك، ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا ولغة شنو حمير كذا ولغة تميم كذا وهكذا، فهذا دليل، هذا بيتقدم صار دليل. هو شنو الدليل صار؟ هو دليل كان ظاهر وأغلب وأرجح صار دليل الصار دليل مولانا لا أدلة، المفروض تأتي أدلة برهانية أدلة قطعية حتى شنو حتى نصل إلى يعني إنه هذا دليل برهاني، والدليل البرهاني لابد أن يقطع الحجة. حتى الظاهر الظاهر المتقدم إذا كان مستند حجية الظهور قال لا لا إشكال، هنا ما مستند حجية الظهور، مجرد ظهور احتمال مو ظهور لفظ حتى يقال هذا ناشر من حجية الظهور كما قد يتوهم. مهم قال فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. بالنتيجة نقول أن هناك وضع تعدد ناشئ منين؟ ناشئ انه في الجملة هناك وضع متعدد، ما نقول دائما اكو وضع متعدد، هاي في الجملة اشارة انه مو دائما، يعني ما عندنا كل قبيلة تضع الفاظ تماما مختلفة عن قبيلة اخرى، لا هم يشتركون القبائل تشترك لعلهم في ثلاث ارباع اللغة واضح، لكن وين الاختلاف في الجملة؟ انه بعض الكلمات الثانية كما انت مثلا تنتقل من الموصل الى مثلا بغداد الى البصرة تجد ان الفاظ اجمالا واحدة، لكن اكو بعض الكلمات تميز اهل البصرة عن اهل الموصل، بعض الكلمات تميز اهل بغداد عن اهل كذا منطقة، بعض الالفاظ تعرف تقول انت من اهل البصرة من قد كذا لفظ، اما الالفاظ الاخرى فهي طبيعية واضحة، هذا مقصود يقول نعم في الجملة ولا تهمنا الإطالة في ذلك. يقول المصنف قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا بحث جديد وهو بحث طبعا يترتب على القول بوقوع الاشتراك، فلو قلنا بأن الاشتراك موجود وواقع في اللغة ينشأ هذا السؤال، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك بأكثر من معنى؟ يحتاج هذا العنوان لا بيان، اللفظ المشترك لا إشكال في أنه يصح استعماله في أحد معانيه مع القرينة وهذا واضح، كان نقول فيها عين جارية، فهي جارية شنو؟ قرينة على المراد من العين ناعين نابعة يعني. زين هذا إذن اللفظ المشترك صار يستعمل في أحد معانيه، فنقول هو استعمال صحيح بشرط أن يأتي قرينة فقط معدن. الاحتمال الثاني في استعمال اللفظ المشترك أن يستعمل مو في أحد معاني، في الجامع بين معاني إذا كان هناك جامع، وهذا ما عبرنا عنه إذا تذكرون ما عبرنا عنه في الدرس السابق بأنه إما أن يسمى بعموم الاشتراك أو يسمى عموم المجاز، لأن اللفظ المشترك المفروض غير اسمه لا يوجد هناك معنى جامع بين معانيه لأنها متباينة في نفسها، فإذا كان هناك معنى جامع فاللفظ إذا استعمل في المعنى الجامع إذا استعمل بنحو الواضع بنحو أنه موضوع له سمينا هذا ما حد يذكر سمينا عموم الاشتراك، أما إذا كان غير موضوع للمعنى الجامع لكنه يستعمل فيه مع القرينة سمينا سمينا عموم المجاز، مثل كلمة جو الموضوع كما يقولون للأسود وللأبيض، ولكنها قد تستعمل في الملون، والملون شنو علاقته بالاسود والابيض؟ علاقة الكل الجامع بينها. فاذا جون مرات يستعمل في المعنى الجامع بين الاسود والابيض، هو المفروض موضوع للاسود والابيض، لكنه يستعمل ايضا في المعنى الجامع بين الاسود والابيض اللي هو الملون. فنجد ان جون يستعمل في المعنى الجامع، فنقول استعمال جون في المعنى الجامع بين المعنيين اذا كان بنحو الواضح. شو يسمونه؟ يسمون جون بنحو عموم الاشتراك، يقولون هذا عموم الاشتراك، مو اشتراك لفظي ولا اشتراك معنوي، هذا عموم الاشتراك يسمونه. اما اذا كان جون استعمل في المعنى الجامع الملون يعني بنحو المجاز يحتاج الى قليل نسميناه عموم المجاز. واضح؟ طبعا المفروض ان اللفظ المستقل لا يستعمل في المعنى الجامع بنحو الحقيقه، المفروض انه اذا استعمل تنزمي بنحو المجاز يسمى عموم المجاز. اما اذا كان بنحو الحقيقه هذا ليس مشتركا، لان المشترك كما تقدم هو اللفظ الموضوع لعده معاني متباينه لا جامعه بينها بين هذه المعاني كما يعبرون. شلون
بالكلام؟
اي في المعنى الجامع. يجب لازم بحمل مو حقيقة، إذا كان حقيقة مثل الاشتراك يبدأها مو مشترك، مو مشترك، لأن الاشتراك مأخوذ به أن لا تكون هذه المعاني الموضوع لها المعنى، لا أن تكون معاني متباينة لا جامعة بينها كما هم يختلفون ذلك. هذا إذا النحو الآخر من حال الاستعمال، اللفظ المشترك إن استعمل في أحد المعاني مع القرينة جائز بلا إشكال، إن استعمل في المعنى الجامع مع القرينة كان أيضا استعمال صحيح لكنه مجازي وأسميناه بعموم المجاز. هناك احتمال أن يكون موضوع للمعنى المعنى الجامع وهذا ليس يعني يخرج عن كلامه. فقال الاستعمال الثالث وهو شنو؟ أن يستعمل اللفظ المشترك وليس في معنى واحد من معانيه بل في أكثر من معنى، كما لو قلت عين في استعمال واحد مرة واحدة قلت عين وشربت معك وأردت منها باطرة ونابعة، فاستعمل اللفظ المشترك وأريد به ماذا؟ أريد به أكثر من معنى من معانيه التي هو موضوع لها. هذا هو محل الخلاف، محل الإشكال هو هذا، هل يجوز أن تقول أريد عينة ونقول لك يعني إيش تقصد؟ يقول يعني أريد نابعة وباطرة. يقول لنا ميتي، يقول لي يعني ما رأت تقول عين وعين، ما رأت تقول عين باطرة وعين نابعة، رأت تقول عين وعين لفظ مشترك، ولفظ مشترك كما تطلق على الباطرة وتطلق على النابعة، فأنا بديت أضرب عصفورين بحجر واحد، ما رأت تعب نفسي واحد كلمة واحدة أقول وأقصد منها شنو؟ معنيين من معانيين باعتبار لفظ مشترك يشمل هواي معاني، فيشمل باطرة ونابعة وعين شمس وعين كذا، فأنا بديت باستعمال واحد شنو فردين من أفراد شنو معانيه يعني أردت باطرة ونابعة، فهل هذا الاستعمال صحيح أم غير صحيح؟ واضح الكلام؟ هذا هو محل الإشكال، هنا هو محل الخلاف، استعمال لفظ مشترك في استعمال واحد وإرادة أكثر من معنى من معاني الموضوع له. أما لو كان في استعمالين ما عندنا مشكلة، كما لو قال أريد عينا وعينا نقول ايش تقصد؟ قال الاولى اريد بها عين باطره والثانيه اريد بها عين نابعه، ما عندنا مشكله وياها. مشكلتنا مو في يعني مشكلتنا ان يكون هناك استعمال واحد للفظ المشترك واراده اكثر من معنى، هذا هو محل الكلام ومحل الخلاف. وانبه لمساله انه مرادهم ان الاستعمال واحد يعني هل يدل اللفظ الواحد على معنيين في استعمال واحد؟ مرادهم ان يدل اللفظ على المعنيين بنحو الدلالة المطابقية، وليس كلامهم فيما لو دل على أحد المعنيين بالمطابقة وعلى الآخر بالتضمن أو الالتزام، لا هذا يجوزونه ما عندهم مشكلة. يا لو افترض في حالة من الحالات أن تطلق كلمة وهذه الكلمة تدل على معنى من المعاني المشترك بين اللفظ وعلى معنى آخر أيضا تدل، لكن على هذا المعنى بالمطابقة وعلى هذا المعنى بالتضمن أو بالالتزام، لا هذا ليس محل الخلاف. هذا خارج عن محل الخلاف، محل الخلاف أن يدل على المعنيين بالمطابقة، هل هذا موجود أم غير موجود؟ هل هذا صحيحا أو ليس بصحيح؟ وقع الكلام بينهم ووقع الخلاف والآراء إجمالا ثلاثة، قول بمنع استعمال اللفظ المشترك بأكثر من معنى يعني هذا مستحيل، هذا القول الأول، والقول الثاني بجواز ذلك الاستعمال يجوز استعمال لفظ المصرف بأكثر من معنى. والقول الثالث بالتفصيل يفصل بين حالة وحالة. هذا القول الثالث بالتفصيل يتفرع أيضا إلى قولين. قول لصاحب المعالم يقول يصح استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى فيما لو كان هذا المشترك استعمل بنحو التثنية أو بنحو الجمع، فيجوز استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى وإن كان باستعمال واحد. أما إذا كان بنحو المفرد فلا يجوز. هذا قول بالتفصيل. القول الثاني بالتفصيل بأن يصح الاستعمال، يعني استعمال لفظ المفرد في أكثر من معنى إذا كان بنحو النفي، أما إذا كان بنحو الإثبات لا يصح. فإذا قلت لا رجل في الدار، إذا كان رجل لا عين مثلا، لا عين في الدار، فهي عين يصير أريد منها شنو؟ يصير منها أكثر من معنى. أما إذا قلت عين في الدار أثبت، لا لابد أن يكون استعمال لفظ في معنى واحد. واضح الكلام؟ هذا هو البحث وهذه هي الأقوال. يقول مثلا إذا قلت أريد عينين غير ما إذا يقول أريد عينا، يقول إذا قال أريد عينا نقول له مستحيل أن تريد بعين أكثر من معنى لأن مفرد، بس إذا قلت أريد عينين بنحو التثنية يقول يعني تحسب يجوز، ماكو مانع يعني أن تريد من العينين وحدة باطلة ووحدة نابعة ماكو مشكلة. وكما لو قلت أريد عيونا الجمع فيمكن يعني نجوز عليك أن تستعمل اللفظ وتريد أكثر من معنى.
إذا كانت عين
المرأة
أبصر
وهو قال أريد عينين، نعم. أنا لست في مقام مناقشة، ما قاعد أناقشك، أنا ناقشة سببك إذا أنا بس أعرض أقوال، إذا أعرض أقوال ما قاعد أناقش أي واحد، بس قاعد أهل أقوال ثلاثة. القول الثالث قول بالتفصيل، وهذا القول يتفرع إلى رأيين، رأي صاحب معالم ورأي الذي يقول بأن جسم الجواز في حالة النفي، ما متعرضين لأقواله، من تعرض لأقوالهم أنا بكل مقدار، زين، خلينا نقرأ هالمقدار، نعم. النفي بالإثبات يعني في حالة طبيعية، إيه ما كنا الإعلام ما ذهب إلى هذا، إيه من القدماء ما في به، بس من المعاصرين شفت عفر سبحانه كل ما يقول. سمع اللي بعض أساتذتي وحش ما عنده دليل قوي. صاحب المعالم يقول يجوز الاستعمال في التثنية والجمع، يعني يجوز استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى. احنا نقول ما يصير تستخدم كلمة عين وتريد منها باطل ونابع، هو يقول ايه بس إذا قلت عين بنحو التثنية كما لو قلت أريد عينين ماكو مانع أن شنو على قوام عيني نفس السنية، يقول هذا التثنية خلت يجوز استعمال لفظ المصرف في أكثر من معنى، فيحتمل أن يكون يريد بعين باطرة وعين نابعة في قوله أريد عينين، وسيأتي من هذا الرأي فاسد وليس بالصحيح. قال المصنف لا شك في جواز استعمال لفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، يقول مع وجود القرائن اللفظ المشترك في الحالة الطبيعية إذا تريد واحد من معاني مع وجود القرينة ما كنا مشكلة، واضح؟ لا وجوده يعني هذا استعمال صحيح، غاية الأمر لابد من وجود قرينتين، هذه القرينة تسميها قرينة معينة، تركون بين القرينة المعينة والقرينة الصارفة، هناك قرينة صارفة وهناك قرينة معينة، القرينة المعينة لما يكون المحتمل في اللفظ عدة احتمالات فلا بد من تعيين احد احتمالات بقرينة، وهذه القرينة وظيفتها شنو؟ وظيفتها تعين فقط يريد هذا المعنى دون هذا ولا هذا، واضح شلون؟ يسمى بالقرينة المعينة سواء في اللفظ المشترك، اللفظ المشترك يحتاج الى قرينة معينة. اما اللفظ المجازي يريد قرينة صارفة، يعني شنو صارفة؟ تطرد المعنى الحقيقي تصرفه، فإذا صرفت المعنى الحقيقي المعنى الآخر اللي يجي بذهنك هو المراد، يعني يكون بلا إشكال هو المعنى المجازي. فهناك قرينة صارفة وظيفتها صرف المعنى، وهناك قرينة معينة وظيفتها يعني أن تأتي بمعنى. زين، هنا المشترك يريد قرينة معينة، لهذا قال قرينة معينة. وعلى تقدير عدم القرينة، عدم ماكو قرينة واللفظ مستعمل في معنى واحد، كما لو قال أريد عينا وهو يريد معنى واحد، يريد معنيين، فتقول له تمام ما وضحت أن اشتري يا عين باطل أو نابع ما جبت قرينة. قال وعلى تقدير عدم القرينة، ما جاب قرينة، يكون اللفظ حينئذ شنو؟ مجملا غير واضح دلالة، لا دلالة له على أحد معانيه، فلهذا تقول ما أدري هو الصاد، هو قال أريد عينا وسكت، وعين يحتمل بها باطرة ونابعة وكذا، هو يريد واحدة من هذه المعاني لم يوضح. قال كما لا شبهة في جواز استعماله، يعني اللفظ المشترك في مجموع معاني، هاي اللي عبرنا عنه بالجامع بين المعاني، في المعنى الجامع في القدر الجامع، فقلنا أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في المعنى الجامع، ولكنه استعمال شنو؟ استعمال مجازي، وهو ما عبرنا عنه بعموم المجاز. قال في مجموع معاني بما هو مجموع للمعاني، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة، لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع عليه حسب الفرق، فاللفظ لم يوضع للمعنى الجامع، فإذا استعمل في المعنى الجامع هذا نسميه مجاز أو عموم المجاز. نعم. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، فأنت استعمال واحد تريد أكثر من معنى، يقول أريد عينا وتريد بالعين باطل ونابع، هذا اللي وقع الخلاف، على أن يكون كل من المعاني المتعددة مرادا من اللفظ على حدة، كل واحد هو مراد على حدة، هذا اللي عبرنا على مجرى المطابقية، مراد على حدة، أما إذا مراد بالتبع يصير ما عندنا مشكلة، كما لو أريد هذا بالمطابقة وهذا بالتضمن أو بالالتزام. وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، هذا معنى المطابقة، يعني أن اللفظ هو يريد عين، يريد باب العين باطل على حدة، وكأن اللفظ مراد بس الباطل ونابع على حدة، وكأن اللفظ يعني مو اللفظ يفهم معنى بنحو كما يعبر عنه أولا وبالذات، ويفهم معنى آخر بالتبع، لا لا كل واحد هو أولا وبالذات، هذا معنى أنه كل واحد هو مستقل، فمو تقول أنه هذا فهمنا هذا المعنى أولا وبالذات بنحو الحقيقة، وفهمنا ذاك بنحو المجاز، فهمنا هذا بالمطابقة، وفهمنا ذاك بالالتزام، فهمنا هذا بالمطابقة وذاك بالتضمن، لا كل واحد هو مفهوم بالمطابقة، وكل واحد أريد الدلالة عليه وحده وكأنه هو المقصود لا غير. قال وللعلماء في ذلك، يعني ذلك الاستعمار، أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا جواز عدم الجواز، عدم جواز مثل هذا الاستعمار، ذكرنا أن هذا التعبير مو صحيح في الكتاب الدرسي، ما أنا أقول مو مهم لا تسمح البقية اسمع قولي أنا وأنا الحق، ما أقوله الحق وغير الباطل هذا مو صحيح، هناك آراء محترمة وآراء لها أدلتها، مقتضى الكتاب الدرسي أن يناقش الأقوال، إذا كانت باطلة أظهر بطلانها، وإذا كان قولك الحق فأظهر بطلان الأقوال الأخرى وأظهر قولك الحق. هسه المصنف راح يعرف دليله، المصنف من القائلين بالمنع مطلقا، أنا قلت أن الأقوال ثلاثة، المنع مطلقا والزواج مطلقا والتفصيل، هذا مطلقا يعني في مقابل التفصيل، التفصيل يقول يجوز الاستعمال في التثنية ما يجوز في المفرد، يجوز الاستعمال في النفي ما يجوز في الإثبات، هذا التفصيل، الباقي الأقوال هناك قول يقول بالمنع مطلقا وهو قول مطلق، يقول مستحيل لفظ مشترك يستعمل في أكثر من معنى مستحيل، هذا الرأي الأول، الرأي الثاني يقول لا يجوز مطلقا سواء تثنية جمع كله جائز. أنا راح أبدي بالجواز مطلقا حتى نخلص منه لأنه هو دليل واحد عدّه، إنه أنتقل رأي المصنف الذي يقول بالجواز مطلقا، يقول أول شيء أدلة المنع مو صحيحة، سيأتي إن شاء الله نناقشها، أدلة المنع مطلقا مو صحيحة، والأصل يعني هذا عندما يريد أن يمنع يحتاج إلى دليل، ولم يثبت دليلا على المنع، الدليل مو، أما لا تقول شنو دليلك أنت على الوقوع، مو أنا مدعي هو منكر، أنا منو أنا؟ أنا القائل بالجواز مدعي، هو منكر القائل بالمنع، فأنا أقول له أول شيء دليلك مو صحيح، يقول لي ما أنت رديت دليل، سيأتي إن شاء الله مناقشة دليل المانع، لكن بالمقابل جيب دليل على الوقوع، مو أنت مدعي والمدعي لابد أن يقيم البينة من صحيح، فما هو دليلك على وقوع هذا استعمال، يعني استعمال اللفظ المشترك بأكثر من معنى؟ يقول صاحب هذا الرأي يمكن الاستدلال بكلام العرب، فهناك كلام للعرب وقع فيه استعمال لفظ مشترك بأكثر من معنى، خاب واحد يكتب عليه استعمال عمل الحقيقة والمجاز وما ادري شنو تنسيق. احنا هنا لسه في مقام استظهار الوضع، لا احد يشكل بك علي بانه هذا رجوع الى تنسيق. احنا مو في مقام استكشاف الوضع، هذا الكل ما يصير. لا احنا في مقام هل يجوز هذا الاستعمال؟ لفظ واحد يراد به اكثر من مو موضوع لاكثر من حدا تقول لي استكشاف الوضع، احنا قاعد نستكشف انه يمكن ان يراد بلفظ واحد اكثر من معنى. انا قلت لكم انه هذا البحث مبني على ماذا؟ مبني على فرض المشترك موجود وواقع. رأيت ما بالأمر يناقش وين؟ يناقش في أنه هذا اللفظ المشترك الواقع والموجود والموضوع والمتأكد منه، هل أنه يمكن أن يستعمل استعمال واحد ويراد به أكثر من معنى؟ فلا يشكل أحد ويقول لي أنت قلت سابقا أنه لا يجوز الاستدلال بتنصيص هذه اللغة وبمجرد الاستعمال. نقول الجواب لا، أنا قلت لا يجوز ذلك إذا كان هذا استدلالا على الوضع، أما إذا كان استدلالا على أمر آخر كما هو في محل الكلام لا يشكل عليك الجواب. احنا قاعد نناقش هل هذا جائز عقلا ام غير جائز عقلا. فاذا انت تقول لي جائز مو جائز عقلا، اقول لك موجود واقع والوقوع شنو ادل دليل على ماذا؟ على الجواز وعلى الامكان. واضح؟ فساتي لكم ببيت شعري. هذا البيت الشعري انتوا اذا تأملوا استعمال اللفظ المشترك في استعمال واحد اكثر من معنى، وهم يعني نفس قديما موجود سووا جماعة حتى يجيبون دليل على كلامهم. واضح؟ اسمعوا هذا. انا بمدح النبي صلى الله عليه واله وسلم هناك شاعر، انت ما عرف من الشاعر، قال المرتمي في الدجا اللي المسمون بالظلام، هذا المرتمي في الدجا دجا الظلام، اللي الانسان اللي شامين بالظلام، المرتمي في الدجا والمبتلى بعمى، وهذا الاعمى يا مصاعد اثنين، واحد بالظلام واحد اعمى، درس فيهم، والمشتكي ظمأ والعطشان، درس لها صعب، والمبتغي دينا والمطلوب فلوس، وعندنا اربع فرق، واحد شامل يضرب بلاد يريد شمس يريد عين، وواحد شنو الاعمى يريد عين باطل، وواحد مبتغي ظمأ يريد عين ماء، واحد شنو مبتغي دينا يريد عين ذهب. واضح؟ عندنا اربع عيسى، المرتمي في الدجا والمبتلى بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا يأتون سدته. ياهو سدته، ها عين عيسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول دول كلهم المحتاجين، يقول لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. هالسكت قال دول كلهم يستفيدون من نعمائه ماذا؟ عين. شنو نقول له؟ اوقف شكل بالعين، العين باصرة ونابعة وشمس وذهب وكذا. قال كلها قريته. شنو قرينتك؟ يقول قرينتي شوفوا قبلها، هذا المرتمي في الدجا شيء يا عين، المرتمي بالظلام شيء يشم، اما المبتلى بعمل شيء عين باصرة، والمشتكي ظمأ شيء عين ماء، والمبتغي دين شيء عين ذهب، يعني هاي المال. واضح لكم؟ فاني اردت باستعمال واحد كل هاي المعاني. شنو المال يعني؟ انتوا دعتكم معنا جيبوا الدنيا، يقول لهم الجماعة منعوا قالوا ما يصير وهذا. فهنا هذا نجيب له، نقول له انت ايها المانع عندما تقول يستحيل ذلك، شو تقول مثل هذا الكلام؟ هذا موجود واستعمال موجود منذ العرب، استعمال عقلائي، العقلاء استعملوا لفظ واحد في اكثر من معنى، فانت تقول هذا مستحيل، فياتي ان شاء الله بادله استحاله يقول هذا مستحيل. شنو اجتماع؟ اجتماع لحاضين على ملح واحد وفناء اللفظ بالمعنى، ولا يجوز للفظ ان يفنى في اكثر من معنى كما فياتي ان شاء الله بادله المنع. هذا كله يضرب بمن؟ بمثل هذا الاستدلال. فهذا القول بالجواز وهذا هو دليله. يقول القائل بالجواز، انت يا القائل بالمنع جيب دليل واقعي ودليل صحيح ودليل يكون يضرب هذا البيت الشعري وامثاله مما هو استعمال موجود في كلام العرب. هذا هو دليل الجواز. دليل المنع كما هو رأي المصنف، المستدل بالمنع استدل بدليلين. الدليل الاول القائل بمنع الاستعمال اللفظ المشترك بأكثر من معنى استدل بدليلين. الدليل الأول قال إنه أن الاستعمال ثناء اللفظ في المعنى. إحنا شنو قاعد نقول؟ يجوز الاستعمال اللفظ المشترك بأكثر من معنى لو ما يجوز. تقول أول شيء خلينا نفهم شنو الاستعمال. أنت بتقول استعمل اللفظ في هذا المعنى، شو تسوي؟ يقول الاستعمال ثناء اللفظ في المعنى، هذا قاعد نسأل، هذا دليل، دليل المانع، نسأل دليل المانع الذي يمنع استعمال لفظ مستركي في المعنى. فيقول الدليل على المنع هو أن الاستعمال هو فناء اللفظ في المعنى، اللفظ يفنى في المعنى، كما يشبه بعضهم يقول سائل السكر عندما يذوب في الماء، يقول نفس الشيء اللفظ يذوب في المعنى. ومن هنا نجد أن حسن المعنى ينتقد المنع لله. فتجد كما يعبر الشيخ مظفر في منطق مظفر يقول فتجد أسماء الاسم الحبيب ها من أعلم الأسماء مع أنه لا خصوصية للإسم. أنت بتسمع حسين، ها حسين تحب هذا الاسم، ليش؟ هي شنو العبرة بالحاء والسين والياء والنون؟ مو العبرة هنا، العبرة بين من هذا ينقلك علما، ينقلك للمعنى، لا تحب. بينما بتسمع معاوية ما تحب هذا، بينما شنو الفكرة؟ ميم عينها، شو الفرق بين الميم والعين والالف والواو والياء؟ انت عندك عداء ويا الميم والعين والالف والواو، بس طبعا ما عندك عداء وياها، بدليل تستخدم هاي الكلمه في في بتقلبات في معاني اخرى ما عندك مشكله، بس عندك مشكله ويا المعنى والمعاويه، مثل ما عندك حب ويا المعنى مال الحسين. واضح شلون؟ فالفكره هكذا يقول الاستعمال هو انتكاك او فناء اللفظ وين؟ في المعنى، حتى ان حسن المعنى ينتقل من اللفظ وقبح المعنى ينتقل له. يقول ايه يلا هاي واضحة، ان الاستعمال هو فناء اللفظ في المعنى. ربطها بالموضوع شنو؟ لا ربطها بالموضوع، اذا كان الاستعمال هو افناء اللفظ في المعنى فيمكن لك ان تفني لفظا واحدا في معنيين، ما يصير. انت اذا فنيت اللفظ في هذا المعنى بعد ما يقدر تفني هذا المعنى الا بان توجد لفظ جديد فيكون استعمال جديد. اما لفظ واحد تفنيه في معنيين استعمال واحد ما يصير، كما انه ما يصير انت تذوب السكر بقلاصين وانت خليته بقلاص واحد، ما يصير. واضح؟ قلاصه عندك مع المي، تجيب السكر خليته بكب واحد، تحطه يقول لك بدك تنتقل هناك، شلون ينتقل هناك؟ انت ما خليته هناك، واضح؟ فاللفظ فالسكر اذا ذاب في هذا الماء لا يمكن اذابته في هذا الماء الا بحركه واحده، بين تطلع منه او تجيب سكر جديد تخليه هناك، صحيح؟ نفس الشيء باللفظ، اللفظ اذا فني في هذا المعنى فلا يمكن ان يفنى في معنى اخر الا باستعمال جديد. واحنا فرض كلامنا شنو؟ استعمال اللفظ بمعنى باستعمال واحد. لهذا قال القائل بالمنع، قال لان الاستعمال هو افناء اللفظ في المعنى ولا يمكن افناء اللفظ في اكثر من معنى. هذا هو دليل المانع، وهناك دليل اخر له. نعم سأذكره أو لا وقصة ما يسع، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله بالدرس القادم سوف نأتي نجيب عن هذا الدليل ونأتي بدليل آخر للقائل بالمنع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.